فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو الحديث الذي يرويه عمرو بن عنبسة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايته الطويلة عندما زار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة، ثم زاره في المرة الثانية بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة. وكنا قد شرحنا هذا الحديث ووصلنا إلى المقطع الأخير منه عندما سأل عمرو بن عبسة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء وعن الصلاة، وأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمه الوضوء والصلاة ويبين له الأجر الكبير الذي ادخره الله عز وجل في كل جزء من أجزاء الطهارة، ثم بين له الأجر العظيم الذي ادخره الله للعبد عندما يقف فيصلي. وذلك هو المقطع الذي وصلنا إليه. قال عليه الصلاة والسلام: فإن هو قام فصلى، أي بعد أن أتم وضوءه، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى، أي ما فعل ذلك العبد إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. ويقول عمرو بن عبسة أن أبا أمامة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني في صلاة واحدة. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان من أجل أن يفرغ قلبه لله تعالى من الشواغل إذا دخل في الصلاة. وقلنا إن لذلك سبيلين: سبيل طويل يعني منهاجه طويل، وسبيل آخر آنج عند دخول الإنسان في الصلاة. وشرحنا هذين السبيلين آنذاك، وكيف يفعل الإنسان حتى يخفف من شواغل الدنيا على قلبه، وحتى يهيئ نفسه لمناجاة الله عز وجل كما ينبغي. والسبيل الثاني هو عندما يبدأ الإنسان ويشرع في صلاته، قلنا أن عليه أن يربط نفسه بالتلاوة التي يتلوها، أن يربط فكره بالخطاب الذي يخاطب به رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن قلنا كل من هذين العلاجين معتمد على الآخر، يعني الواحد منهما لا يغني عن الثاني إطلاقا. ونضيف إلى ما قد ذكرناه آنذاك أن هذا العلاج ليس استعماله كاستعمال إنسان مريض لدواء يصفه الطبيب له أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا ثم إنه بعد ذلك يشفى فيترك الدواء، لا، هذا العلاج الذي ذكرناه لا بد من أن يأخذ الإنسان نفسه به إلى الموت، الإكثار من مراقبة الله عز وجل، الإكثار من ذكره، تربية عوامل وأسباب محبة الله عز وجل بين الجوانح، هذا هو الطريق الطويل. هذا الطريق الطويل لا نهاية له إلى الموت، ذلك لأن الإنسان مفطور على متطلبات معينة، مفطور على الإيمان، مفطور على الحنين إلى الله عز وجل، نعم، لكنه أيضا مفطور على البحث عن حاجاته، عن رغباته، عن شهواته، فلا بد من أن يكون الإنسان حارسا على قلبه لكي لا تطغى رغائبه الدنيوية على فطرته الإيمانية، فإن هو غفل يوما أو يومين أو ثلاثة أيام عادت رغائبه الدنيوية تتسرب وتستيقظ ثم تدخل حنايا قلبه، وبعد حين تجد أن هذا الإنسان عاد متعلقا بالدنيا، عاد متعلقا بشهواته بأهوائه، فإذا وقف يصلي نظرت وإذا به قد شغل عن صلاته برغائبه الدنيوية هذه، إذا لا بد من استمرار الحراسة ولا بد من استمرار مراقبة الإنسان نفسه. وهذا معنى قول الله أو من معنى قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين بمعنى الموت، وليس اليقين كما ظن بعض الحمقى من الناس، أي حتى يدخل اليقين بالله عز وجل في قلبك، هذا فهم بعض الزنادقة. قالوا معنى قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تستيقن أن الله موجود، وتستيقن أن لك حياة ثانية بعد الموت ووقفة بين يدي الله، فإذا استيقنت ذلك كله وأحببت بعدئذ أن تترك العبادة فلا مانع. من قال هذا؟ هذا الكلام أولا هو خطاب لرسول الله، ثم بعد ذلك هو خطاب لنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة التي خوطب فيها بهذا الكلام كان يقينه متكاملا، ولم يكن لديه اتساع لزيادة هذا اليقين، ومع ذلك أمره الله بأن يستمر في عبادته له. هذا الكلام كلام باطل، لكن من أسماء الموت اليقين، لأنه الشيء المتيقن الذي لا محيص للإنسان عنه، أي حتى يأتيك الموت. فلو أن إنسانا أقبل إلى الله عز وجل يربي نفسه وينمي إيمانه وينمي محبته لله وخوفه منه عاما أو عامين أو ثلاثة أعوام، ثم قال كفاني هذا وترك هذه المهمة وأراح نفسه منها. لابد أن تستيقظ بين جوانحه محبة الدنيا، هي موجودة لأنها، لابد أن تستيقظ بين جوانحه رغائبه شهواته أهواؤه، ومن ثم لا يستطيع أن يشعر بلذة الصلاة عندما يقف بين يدي الله عز وجل ليناجيه. ونحن أيها الإخوة إذا تأملنا سنلاحظ أن أكثرنا على اختلاف فئاتنا، أن أكثرنا مبتلى بمرض الغفلة في الصلاة، ولا استثني فئة، أكثر فئات المسلمين مبتلاة بالغفلة. بالغفلة متى؟ لا أقول إنها مبتلاة بالغفلة عن الله في السوق، شيء طبيعي أن يغفل الإنسان في سوقه وتجارته عن الله. لا أقول أكثرنا مبتلا بغفلته وانصرافه عن الله عندما يجلس مع أهله وأولاده وزوجه، أيضا شيء طبيعي. لا أقول إننا نحن المسلمين تلينا بالغفلة عن الله عندما نكون مع أصدقائنا، عندما نثمر في حفلاتنا لهونا، شيء طبيعي. لكن المشكلة أن مرضنا الذي أقصد هو أننا تلينا بالغفلة ونحن نخاطب الله عز وجل، ونحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ستير، يستر عبده ولا يفضحه، لكن لو أن الله عز وجل كشف عن أسرار أكثر المصلين وهم يصلون لرأيت عجبا. لو شاء الله عز وجل أن يكشف السجاف عن خواطر أكثرنا ونحن نصلي لرأيت شيئا مذهلا، لرأيت هذا يفكر في ماله وتجارته، وذاك يفكر في الخطة التي ينبغي أن يفعلها حتى يتغلب على منافسه، والآخر يفكر في مشروعه الذي هو بصدده من أجل بناء دار أو من أجل زواج أو من أجل أي شيء، والآخر يفكر في حبيبه أو صديقه أو يفكر في أمور أخرى من رغائبه. لكل شأن قد شغله عن الله عز وجل، وهو واقف بين يدي الله يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أجل، هذا هو المرض العضال الذي ابتلينا به، وهذا يدل على أننا نحن المسلمين الذين ابتلينا بهذا المرض العضال لا نأخذ أنفسنا بالعلاج الذي ذكرناه، هذا شيء ثاني، لأن المرض نتيجة عوامل وأسباب. فإذا كنا نحن المسلمين جميعا أو أكثرنا هكذا، فمعنى ذلك أننا نحن المسلمين أو أكثرنا منصرف عن تربية القلب وتهذيبه لتنمية محبة الله، لتنمية المخافة من الله، لتنمية مراقبة الله، لتغليب حب الله على حب الشهوات والأهواء، لا نأخذ أنفسنا بهذا. ولا يغرنك المظهر، لا يغرنك السيمة أو الكلام. قد تجد من إذا تكلم أرغى وأزبط وظهر الحماس وظهرت في كلماته الحماسة والغيرة على دين الله عز وجل. قد تجد هنالك من يجلس كمجلسي هذا فيتكلم عن الإسلام ويغوص في أعماق البحوث الإسلامية والعلوم وبيان الحلال والحرام ونحو ذلك، لكن هذه تجارة أيضا من التجارات، تجارة الدين أكثر ربحا من تجارة الدنيا في نطاق الدنيا. نعم، لكن إذا تجاوزت هذه الصورة ولمست الواقع ولمست السرائر فلسوف تجد أننا أو أكثرنا قد ابتلينا بهذا المرض، ثم ابتلينا بالإعراض عن معالجة أنفسنا من هذا المرض. وهذا هو الجهاد الأعظم الذي ينبغي أن يأخذ المسلمون أنفسهم به، هو الجهاد الأكبر. ومن مظاهر هذا المعنى الذي أقول أننا ما نكاد نتكلم في هذا الموضوع ونقول إن هذا هو الجهاد الأكبر حتى يظهر من هنا وهنا وهنا من يتذكر أن حديث قد عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر حديث ضعيف، ويبدأ ليناقش هذا حديث ضعيف وفلان ذكر منه كذا وكذا وكذا. انظر نحن في ماذا نتكلم، وعقل هذا الإنسان إلى من صرف؟ لا نقول حديثا، نحن لا نقول حديث، لكن هذا واقع. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه فعلا في الصحيح أنه قال عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، لكن ما أكثر الأدلة في كتاب الله وما أكثر الأدلة من كلام سيدنا رسول الله ومن أعماله ومن أعمال السلف الصالح على أن الجهاد الأكبر الذي هو السبيل الأول لبقية أنواع الجهاد هو هذا، تزكية القلب، تطهيره من الأغيار، جعله مرآة تتلألأ بالتوحيد. لا أشكال في هذا ولا ريب بشكل من الأشكال، لكن عندما يكون صاحبك مشغولا بالمنافسة العلمية، مشغولا بالمناقشة وتغذية حظوظ النفس من ورائها، فمن شأنه إذا سمع هذا الموضوع أن يقفز رأسا ليقول، ليذكرك بأنه يحفظ وبأنه يعلم أن هذا حديث ضعيف، حتى تصنفه في العلماء ولا تنسى أنه يعلم. ولكن هذا أيضا، هذه الظاهرة مظهر من مظاهر هذا المرض الذي نعاني منه، مظهر من مظاهر هذه الجرثومة التي تفتك في قلوبنا. وكان العلماء الربانيون يقولون إن أمراض القلوب شر وأخطر من أمراض الجسوم، فمرض الجسم لا يستطيع أن يفعل أكثر من أن يودع صاحبه إلى القبر ثم إنه يتركه ولا يستطيع أن يفعل به شيئا، لكن مرض القلب إذا سرى اتبع صاحبه إلى القبر ثم اتبعه إلى عرصات يوم القيامة. مرض القلب جرثومته تصاحب صاحبها إلى متى؟ إلى موقف يوم القيامة، وهو يقع في تلك الساعة في مغبة مرضه الذي كان يعاني منه الآن. ولذلك نعود فنقول هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الشغل الشاغل لأصحاب رسول الله عليهم رضوان الله تعالى، كانوا دائما يبذلون ما يملكون من جود في سبيل ان تكون صلواتهم كما قال الله سبحانه وتعالى. مظهر يصدق الباطن. ولذلك فقد كان كل منهم عاكفا على مراقبة قلبه وتطهيره من حب الدنيا وتطهيره من الشواغل. ثم كان الواحد منهم يبحث عن الأسباب التي ترقق القلب يمارسها ويركن إليها، ويبحث عن العوامل التي تقسو القلوب بسببها فيبتعد عنها. ولذلك طبعا كما نعلم أن من أسباب قسوة القلب أكل المال الحرام، أكل المال الذي حرمه الله سبحانه وتعالى كالميسر كالربا كالمال المغتصب كالرشوة كالمال الذي يتسرب إلى جيب الإنسان عن طريق غش عن طريق خديعة. أكل هذا المال يفعل في القلب ما يفعله السم في الجسم. وما أسرع أن يحول المال الحرام الإنسان من أعلى درجات رقة القلب إلى أدنى درجات بل أخطر درجات قسوة القلب. هذا شيء معروف، والحديث النبوي الشريف هذا معروف. إن الله أمر عباده الصالحين بما أمر به عباده المرسلين، إن الله طيب لا يقبل طيبا. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك فقال: ذكر الرجل أشعث أغبر يقول يا ربي يا رب، يدعو الله وهو أشعث أغبر ذو طمرين باليين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لا يستجاب له. ذلك لأن المال الحرام يكون عامل من أخطر وأسوأ العوامل لقسوة القلب. وإذا قسى القلب لم تستجب دعاء صاحب هذا القلب، وإذا قسى القلب لا يمكن أن يشعر بلذة الصلاة، ولا يمكن أن يستيقظ لحضوره مع الله سبحانه وتعالى عندما يكون في الصلاة. فانظر من هم الذين قد طهرت أفواههم من أكل المال الحرام في هذا العصر. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساءلون في البقعة الطاهرة أطاهرة هي أم نجسة، يتساءلون في الثوب أصابه درن فتنجس أم لم يصبه، لكنهم كانوا رقباء بشدة على اللقمة التي تدخل في أفواههم. عكس المسلمين اليوم يتجملون بالمظهر ويتأنقون في مظاهر الطهارة، نعم، ويبحث الواحد منهم هذا المكان طاهر أم ليس بطاهر، هذه السجادة طاهرة أم ليست بطاهرة، مع أن القاعدة الفقهية تقول الأصل في كل شيء الطهارة. الأرض الفلاح لو وقفت عليها وأنت لا عهد لك بها من قبل أبدا فهي طاهرة حكما، تصلي عليها ولا مانع، تصلي بحذائك ما دمت لا تتأكد يقينا أنه تنجس. لكن انظر إلى واقعنا نحن، نتأنق في هذه المظاهر التي لا داعي إلى التأنق فيها. فإذا جئنا إلى ما يتعلق بالمال الحرام واللقمة الطيبة التي ينبغي أن لا ندخل في أفواهنا غيرها، نعم، قلنا الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم، لماذا لا تذكر رحمة الله في المكان الذي تساءل الله لك فيه، وتتذكر رحمة الله في المكان الذي شدد الله عز وجل عليك فيه؟ ألم يأمرك الله سبحانه وتعالى أن لا تأكل إلا الطيبات. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. قد يظن الظان أن المراد بالطيب يعني ما يلذ أكله في الفم، ما يلذ للإنسان، هكذا قد يفهم الإنسان من كلمة الطيب. لا أبدا، المراد بالطيب أي الحلال. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. كلمة الطيب حيثما وردت عن الرزق فإنما تعني المال الحلال، الكسب الحلال، نعم، ولا تعني المذاق الطيب. المذاق الطيب لا تحتاج إلى أن ينبهك الله عز وجل إليه، لك من ذوقك في فمك ما يغنيك عن أن يأمرك الله سبحانه وتعالى وينهاك في هذا الصدد. نعم، ولذلك أعود فأقول، لأن بعض الإخوة بعد الدرس السابق سألوني أسئلة كثيرة حول الطريقة التي بها يصل الإنسان إلى إيقاظ قلبه للوقوف بين يدي الله عز وجل، وهو سؤال متكرر جدا جدا، لأن هؤلاء الإخوة يشعرون بهذا المرض، وحسنا يفعلون عندما يسألون، لكن المصيبة لدى من يشعر بهذا المرض ثم لا يسأل ثم لا يبالي. وأمثالي كثيرا من هؤلاء ممن يكونون بهذه الحالة. العلاج هو كما قلت لكم أن نعالج سرائرنا كما نعالج ظواهرنا، وأن نعلم أن هنالك شيئا سماه الله سبحانه وتعالى باطن الإثم، وحذر منه أي تحذير. فإذا جاهدنا أنفسنا في التخلص من باطن الإثم فإن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الصحوة واليقظة عند الصلاة وعند الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وإلا فلسوف ننظر إلى سيرة أصحاب رسول الله وكأنهم غير هؤلاء البشر. وربما ذكر الواحد منا أخبارهم فلم يصدقها أحدنا، لأنه يقيس هذا الذي يسمع على نفسه فيرى أنه هو غير هذا الشكل. مثلا نحن نعلم أن سيدنا عمر رضي الله عنه وقف يصلي الفجر في المحراب يوما إماما في خلافته، فتلا قوله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا، إلى آخر الآيات، فسقط في المحراب، خر صريعا وحمل إلى داره مريضا 3 أيام يعوده الناس. هذا الخبر على الرغم من صحته ما أكثر من يكذبه ربما، لأنه يقيس سيدنا عمر على نفسه، يرى أنه يصلي فلا يتعرض لشيء من هذا، لا يتعرض لشيء من هذه الأحوال، ويظن أن الناس كلهم مرضى مثله. لكن أولئك أصحاب رسول الله جاهدوا أنفسهم، جاهدوا في الله حق جهاده، هذا الجهاد هو الذي أوصلهم إلى هذه الحال. وقلت أنا مرة في كتابي الأخير الجهاد أن كلمات الجهاد التي نزلت في القرآن المكي كثيرة جدا جدا، في حين أن القتال لم يكن قد شرع بعد. كلمة الجهاد لاحظوا في السور المكية كم تتكرر. ماذا تعني هذه الكلمة؟ قتال؟ لا، ما شرع القتال آنذاك. تعني هذا الجهاد الذي نتكلم عنه، الجهاد الذي مارسه الصحابة تطبيقا لقول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وأمثال ذلك حتى وصلوا إلى هذه الدرجة التي وصل إليها أمثال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. لكننا الآن إذا نطقنا بكلمة الجهاد لا يتذكر أي منا لهذه الكلمة إلا معنى واحد، معنى منازلة الخصوم بالسلاح فقط. هذا موجود، نعم هذا الجهاد موجود وراسخ وباق إلى يوم القيامة، لكن بوابة المسلم للوصول إلى ذلك الجهاد هي هذه. لا والله لن يصل المسلمون إلى ثمرات الجهاد القتالي في سبيل الله إلا إذا سلكوا إليه هذا الجهاد الذي نتحدث عنه. بهذا الجهاد يتحد المسلمون، وما غيره لا بد أن يكون بأسهم بينهم كما ترى في أفغانستان الآن وغيرها. بهذا الجهاد تتساقط محبة الدنيا من قلوبهم، فلا يستطيع العدو أن يشتري فئة ضد فئة بالمال. بهذا الجهاد يلذ للعبد التحول إلى الآخرة أيا كان الطريق ومهما كانت تضاريسه، ولا يبالي بالدنيا مهما كانت وإلى أي الفجاج ذهبت. أجل، وبدون هذا الجهاد لا يمكن أن يتحقق ذلك. لا بد من أن تسلك جهادا يجعلك إذا وقفت في الصلاة تنسى الدنيا كلها، لا بد من ذلك. نعم، ثم ننتقل بعد هذا إلى آخر حديث ذكره الإمام النووي في باب الرجاء، الحديث رواية أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة أي إهلاك أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. هذا حديث ذكره الإمام النووي في آخر أحاديث باب الرجاء. الواقع أن هذا الحديث له وجهان اثنان. وجه يذكرنا بمقت الله وسخطه، ووجه آخر يذكرنا بفضل الله وعفوه. وقد ساق الإمام النووي رضي الله عنه هذا الحديث نظرا إلى الوجه الثاني، ولذلك جعله في آخر أحاديث الباب. إذا لاحظنا الشطر الثاني من هذا الحديث نتبين من خلاله مقت الله سبحانه وتعالى: إذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. هذا ليس حديثا عن رجاء، هذا حديث يكشف لنا مقت الله عز وجل، ويكشف لنا معنى من معاني قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. هذا يذكرنا بما فعله الله عز وجل بأمم سابقة، وفعلا أنبياءها أحياء. ماذا فعل بقوم نوح؟ أهلكهم الله جميعا إلا القلة القليلة التي آمنت به وهو حي ينظر. نعم، تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ماذا فعل الله بقوم لوط؟ ماذا فعل الله بقوم هود؟ ماذا فعل الله عز وجل بقوم صالح؟ أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى جميعا وأنبياؤهم أحياء فعلا كما قال سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أقر الله أعين أنبيائه بإهلاك هؤلاء الناس. لكن هذه الصورة ولله الحمد تنطبق على أمم خلت ومضت، وفائدة تذكرنا لها أن نعود فنتبين موقعنا الذي شرفنا وأكرمنا الله عز وجل به، فنعلم مدى فضل الله على هذه الأمة، ونتبين مدى إكرام الله لها، لعل ذلك يوقظ محبة إن وجدت هذه المحبة لله بين جوانحنا. هذه هي فائدة المقارنة. تلك سنة رب العالمين مع أمم خلق. لكن تعال فانظر إلى سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى العالم كله لا إلى فئة معينة، وهداية العالم أجمع أشق من هداية فئة قليلة من الناس، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مليئة بالرحمة، مليئة بالحنان لهذه الأمة، مليئة بالدعاء لها. واستلبه الله عز وجل من بين أصحابه ومن بين إخوانه يوم القيامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن قد شرفنا بمزية خصنا الله عز وجل بها لا توجد في الأمم الأخرى قط، وهذه المزية هي عنوان رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، هو عنوان رحمة الله سبحانه وتعالى بها. نحن نعلم ما أن رسول الله قال، والحديث صحيح: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض أعمالكم علي فما وجدت من خير حمدت الله عليه، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. انظروا كم هي فائدة أن يكون رسول الله سلفا قبلنا وفرطا قبلنا. معنى هذا أن رسول الله يطل علينا من عالمه البرزخي الذي هو فيه، وينبغي أن تعلموا أن الموت ليس عدما كما نقول دائما. نعم، خاب وخسر من تصور أن الموت عدم، لا للصالح عدم ولا للطالح عدم، ولذلك فالموت شؤم للطالح ونعمة، وأي نعمة للصالح. نعم، ورسول الله سيد الأحياء بعد وفاته، فاستمرار هذه الأمة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة الوثقى بين رسول الله وبين هذه الأمة مستمرة كما قال، أثر ذلك يستبين في هذا الكلام. ينظر إلى أعمال أمته، ما وجد من خير يحمد الله عز وجل عليه، وإذا وجد شرا استغفر الله سبحانه وتعالى لنا. واستغفار رسول الله لا شك أنه دعاء مستجاب. نعم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في موطئه وغيره قال: وددت لو أني رأيت إخواننا، في حديث طويل، فقال له أحد الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، أي لم يأتوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. الفرط في اللغة هو ذاك الذي يذهب إلى مورد الماء قبل أن يرد إليه الأنعام ونحو ذلك ليهيئ المكان للسقي، هذا يسمى فرطا. والمراد هنا بالفرط ذاك الذي يذهب قبل إخوانه ليهيئ لهم المناخ ويهيئ لهم سلفا ما يحتاجون إليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرط لكم على الحوض. كم من فرق بين الأنبياء والرسل الذين عاشوا ورأوا مهلك أممهم وأقوامهم وجعل الله في ذلك قرة أعينهم، وبين هذه الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي استلب الله عز وجل رسوله منها وهو يدعو لها، وهو متعلق الآمال بصلاحها. ثم إن الله عز وجل جعل صلته مستمرة إلى هذه الأمة جيلا إثر جيل إثر جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا هذا هو الجانب الثاني الذي يبرز معنى الرجاء في هذا الحديث. نحن من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني قلت مرة كلمة أمة لها معنيين: أمة الاستجابة وأمة الدعوة. نحن هنا نتكلم عن أي المعنيين؟ أمة الاستجابة، نحن ولله الحمد أمة الاستجابة، ونحن مكلؤون بهذا المعنى الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلتهما بيننا وبين رسول الله قائمة ممتدة. هو الذي قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. نعم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا المعنى الذي أكرمنا الله عز وجل به هو العمود الفقري لسعادتنا، هو العمود الفقري لخيرنا، وهو الأمل الأكبر لمغفرة الله سبحانه وتعالى لنا. وهذا ما عناه الإمام النووي رحمه الله تعالى. أمة الاستجابة أناس خلطوا الأعمال الصالحة بالسيئة، هذا شيء معهود ومعروف. والأمل الكبير الكبير في هذا الرجاء هو أن صلتنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون شفيعا لنا، ولسوف تكون سببا في أن يمحو الله عز وجل زلاتنا، وأن يضاعف حسناتنا، وأن يدخلنا في الصالحين من عباده. إن لم يكن ذلك بعمل صالح نستحقه فلسوف يكون ذلك بنسبتنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: نعم سأكون فرطا لهم على الحوض، سلفا. نعم، فهذا المعنى إذا تأملناه أورثنا معنيين اثنين. المعنى الأول أن يكون الإنسان أقرب إلى الرجاء برحمة الله من الخوف من مقت الله عز وجل، ونحن لنا الحق في هذا أن نكون رجاؤنا بالله أشد. نعم، كيف لا ورسول والله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي، نعم أنا عند ظن عبدي بي وما نظن به إلا خيرا. الشيء الثاني الذي يحققه لنا هذا الأمر أنه يورثنا الأدب. الأدب أيها الإخوة مع أمة الاستجابة هذه. عندما يقول لي رسول الله هذا الكلام وعندما أجد هذا المعنى، لا يمكن أن أطيل لساني بقالة سوء في حق رجل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أمة الدعوة، أمة الاستجابة. مهما رأيته عاصيا، مهما رأيته تائها، أليس مؤمنا؟ أليس مسلما؟ أليس مقرا بعبوديته لله عز وجل؟ لعل الله يتوب عليه، لعل الله يغفر له، لعل الله سبحانه وتعالى يدخله في شفاعة كثير كثير من الصالحين. وبالأمس قرأنا حديثا ما ينبغي أن ننساه: ما يموت رجل من المسلمين فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ألا تذكرون هذا الحديث؟ فأنا عندما أجد أشخاص قد أسرفوا على أنفسهم، لا يجوز إطلاقا أن أقول قالت سوء في حقهم. آمر بالمعروف كما قلنا مرارا، أنهى عن المنكر أمامهم، فإذا غابوا عن أبصاري أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية والرشد، ولا أتكلم عنهم إلا خيرا. هذا في الحياة، فكيف إذا ماتوا وآل الواحد منهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا الحديث الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حسن، يعلمنا الأدب مع عباد الله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هنالك مرة أخرى أقول هذا أيضا من جملة أدوائنا وأمراضنا، أناس والعجب العجاب عجاب يتظاهرون بالغيرة على الإسلام، فإذا ذكر اسم شخص من الناس أطال لسانه كالثعبان في حقه من منطلق الغيرة على الإسلام. ولا أدري كيف يغار الإنسان على الإسلام في الوقت الذي لا يتأدب فيه مع الله ولا مع أوامره ومع حرماته. كيف يكون هذا الإنسان غيرا؟ حدثتكم مرة عن شقي بني إسرائيل وخبره معروف، كان في بني إسرائيل رجل من كبار المتعبدين الصالحين، وكان في الوقت ذاته في عصره رجل من أسوأ الأشقياء. وذات يوم رأى الإنسان الشقي هذا الإنسان الصالح على مقربة منه، فخطر بباله أن يذهب إليه ويدنو منه ويسلم عليه، لعل قربه منه يصلح شيئا من حاله. يعني كما يحصل في كثير من الأحيان، رجل يكون قد عرف نفسه منحرفا مرتكبا الأوزار، يرى رجل من الصالحين فيتعرض له وأمله أن يراه فيستفيد كما يقول من بركاته، أو لعل الله يصلح حاله به، هكذا خطر في باله. ولكن الرجل الصالح المتعبد عندما رآه يدنو إليه صاح في وجهه منتهرا، قال له: ابتعد عني قبل أن تصيبني شرارة من شقائك وبغيك. فالرجل ابتعد وعاد ذليلا مجروحا، طبعا مجروح الكرامة. أوحى الله عز وجل إلى نبيه آنذاك أن أخبر هذين الرجلين أنني أقمت كلا منهما مكان صاحبه. هذا هو مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن ينبغي للإنسان أن يكون متأدبا مع عباد الله عز وجل، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ضمن الأقنية والآداب التي أمرنا الله عز وجل بها، ثم عليه أن يكون حسن الظن بعباد الله. هذه الأحاديث كلها ساقها الإمام النووي من أجل هذا المعنى، والحمد لله رب العالمين.